قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا موسى بن إسماعيل وهو أبو سلمة التبوذكي المنقري المصري، قال: حدثنا أبو عوانة وهو وضاح بن عبد الله اليشكري مولاهم البصري، قال: حدثنا موسى بن أبي عائشة، قال الحافظ: لا يعرف اسم أبيه، وقد تابعه على بعضه عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير، قال: حدثنا سعيد بن جبير هو الذي قتله الحجاج ظلما وعدوانا، والناس أحوج ما يكونون إلى علمه، عن ابن عباس وهو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يفقهه الله في الدين ويعلمه التأويل. في قوله تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة، وكان مما يحرك شفتيه، فقال ابن عباس: فأنا أحركهما لكم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركهما. وقال سعيد، أي سعيد بن جبير: أنا أحركهما كما رأيت ابن عباس يحركهما، فحرك شفتيه، فأنزل الله تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه. قال: جمعه له في صدرك وتقرأه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. قال: فاستمع له وأنصت، ثم إن علينا بيانه، ثم إن علينا أن تقرأه. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إذا أتاه جبريل استمع، فإذا انطلق جبريل قرأه النبي صلى الله عليه وسلم كما قرأه. قال ابن عباس في قوله: لا تحرك به لسانك لتعجل به، هذا نهي من الله عز وجل لنبيه ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم ألا يحرك لسانه، وهكذا أيضا شفتيه كما جاء في بعض الروايات في بيانها. والحامل لرسول الله صلى الله عليه وسلم على تحريك لسانه وشفتيه عند أن يلقي جبريل عليه القرآن خوف التفلت أو خوف عدم الحفظ لهذا المقروء، فلحرصه صلى الله عليه وسلم على حفظ ما يلقى عليه من القرآن كان يعالج نفسه ويستعجل في تحريك شفتيه ولسانه حتى لا ينسى وحتى يحفظ ما يلقى عليه من القرآن. قال ابن عباس في تفسيرها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة، أي يجاهد نفسه في حفظ هذا التنزيل ويعالج شدة، أي أنه حريص كل الحرص على حفظ ما يلقى عليه من التنزيل. وكان مما يحرك شفتيه، فقال ابن عباس: فأنا أحركهما لكم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركهما، وقال سعيد: أنا أحركهما كما رأيت ابن عباس يحركهما، وهذا يطلق عليه أهل المصطلح بالمسلسل، أن الصحابي ينقل الهيئة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم أثناء تحمله ذلك الحديث منه، يقول مثلا: وهو قاعد، فحدثني وهو قاعد، يقول التابعي وهو قاعد، ويقول التابع التابعي عن التابع وهو قاعد، وهكذا. فابن عباس نقل تحريك شفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي فكيف كان يصنع ذلك أثناء إلقاء القرآن عليه، فكان يحرك شفتيه في بعضها لسانه أيضا. فابن عباس نقل هذه الهيئة إلى سعيد بن جبير، وسعيد بن جبير نقلها إلى من بعده، وانقطع المسلسل هنا، وأحيانا يستمر إلى آخر الإسناد. وهذا يدل على الضبط، على أنه تحمل هذا الحديث بيقين وكان عاقل لتلك الهيئة ولتلك الحالة التي ذكرها عن شيخه. قال: فحرك شفتيه، فأنزل الله تعالى: لا تحرك به لسانك، أي لا تحرك بالقرآن لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه. فنهاه الله أن يحرك لسانه، وهكذا أيضا يلزم ذلك الشفتين، حتى يفرغ جبريل من إقرائه، من إلقاء القرآن عليه أو المقروء عليه، المقروء عليه في ذلك الحال. لا تحرك به لسانك لتعجل به، أي تعجل في التحريك، تحريك اللسان والشفتين، حرصا على حفظ ما يلقى عليك، وخشية من أن تنسى شيئا. فنهاه الله عن ذلك، ثم قال: إن علينا جمعه وقرآن، أي نجمعه في قلبك ونقرئك إياه وتعيه بذلك. قال: جمعه له في صدرك وتقرأه، بعد أن يجمعه الله له يقرأه على أصحابه. قال: فإذا قرأناه فاتبع قرآن، أي إذا قرأه جبريل. قال: فاستمع له وأنصت، أي فإذا قرأناه، أي إذا قرأ جبريل القرآن استمع له وأنصت. فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، أي انصت لقراءته، ومن ثم تتلوه بعد ذلك. ثم إن علينا بيانه، قال: ثم إن علينا أن تقرأه، أي بعد ذلك. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إذا أتاه جبريل استمع، فإذا انطلق جبريل قرأه النبي صلى الله عليه وسلم كما قرأه جبريل. ونستفيد من هذا أن الإنسان إذا كان يسمع العلم ينصت قرآنا أو غيره، ينصت ويستمع حتى يعي ما يقال، ومن ثم يقرأ. وهذا هو الذي يدل عليه ظاهر قول الله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. والله يقول: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب، أي حاضر واعي، أو ألقى السمع، أي أرخى سمعه واستمع وهو شهيد، أي حاضر منصت. والإنصات هو السكوت مع الاستماع، أن يسكت الإنسان عن الكلام ويستمع، فهذا من أسباب تحمل العلم ووعي ما يقال، وهذا من آداب، من الآداب التي ينبغي مراعاتها عند سماع العلم وعند تحمله، أن الإنسان يلازم السكوت ولا يشغل نفسه ولا غيره بحديث مع الإنصات وحضور القلب والذهن. قال الحافظ: قوله فحرك شفتيه، وقوله فأنزل الله لا تحرك به لسانك لتعجل به، قال: لا تنافي بينهما، لأن تحريك الشفتين بالكلام المشتمل على الحروف التي لا ينطق بها إلا اللسان، يلزم منه تحريك اللسان، أو اكتفى بالشفتين وحذف اللسان لوضوحه، لأنه الأصل في النطق، إذ الأصل حركة الفم، وكل من الحركتين ناشئ عن ذلك. وقد مضى أن في رواية جرير في التفسير: يحرك به لسانه وشفتيه، وهذا اللفظ أيضا في مسلم، فهو متفق عليه أنه كان يحرك لسانه وشفتيه. فجمع بينهما، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في ابتداء الأمر إذا لقن القرآن نازع جبريل القراءة، ولم يصبر حتى يتمها مسارعة إلى الحفظ لئلا ينفلت منه شيء، قاله الحسن وغيره. ووقع في رواية للترمذي: يحرك به لسانه يريد أن يحفظه، وللنسائي: يعجل بقراءته ليحفظه، ولابن أبي حاتم: يتلقى أوله، ويحرك به شفتيه خشية أن ينسى أوله قبل أن يفرغ من آخره. وفي رواية الطبري عن الشعبي عجل يتكلم به من حبه إياه، عجل يتكلم به من حبه إياه أو عجل، لكن عندي عجلها هنا. قال وكلا الأمرين مراد ولا تنافي بين محبته إياه والشدة التي تلحقه في ذلك، فأمر بأن ينصت حتى يقضى إليه وحيه، ووعد بأنه آمن من تفلته منه بالنسيان أو غيره. ونحو قوله تعالى ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، ولا تعجل بالقرآن أي بقراءته من قبل أن يقضى إليك وحيه حتى يفرغ من قراءته أثناء إنزاله. كم قرأنا حديثا واحد عمن؟ نعم، عن عبد الله بن عباس. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.